قال يصنف عليه رحمة الله تعالى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار على التساهل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيها من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريق المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون شيئا من ذلك. إن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وإن محمدا عبده ورسوله، إن الجنة حق وإن النار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، وإن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله علما كما قال: أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا من ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقت، من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال:
كلام أبي يعلى في كتاب إبطال التأويل تأصيل لرد أنواع التأويل لآيات الصفات والأمور الغيبية، وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقرير الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه، لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل، لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا. ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل لأخبار الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر فيه أن الذي يجب أن يؤمن بظاهر النصوص التي فيها الأخبار عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته والغيب، وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها، وهذا حق. وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل، والمجاز يقابله الحقيقة. فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات بل آيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. والظاهر قسمان كما أن الحقيقة قسمان، فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر لللفظ على قسمين: الظاهر للآيات والأحاديث على قسمين، منها ظاهر للألفاظ بمفردها، وهذا يسمى الظاهر الإفراد، ظاهر للمفردات، فهذا يفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر. وذلك لأن تعريف الظاهر، تعريف التأويل عندهم، صرف اللفظ عن ظاهره المتصادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب الصرف أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه، وهذه مقدمة هي الدعوة، هي الدعوة جعلوها مقدمة. فلماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وأولوه؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعلوا الدعوة هي البرهان. ولذلك باطل أن يسلط التأويل على الظاهر، ظاهر الألفاظ، كما في قوله مثلا: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، وأشبه ذلك. استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن. فهذه ظاهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معناها، معنى الصفة في اللغة. فاليد في اللغة ليست هي القدرة، لأن القدرة إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا: لفلان علي يد، أو عندي لفلان يد. هذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة، لأن النعمة تسدى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة. فإذا تنيت وأضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة، وأيضا فيه تأويل، والتأويل لا يجوز في هذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فهذا الظاهر نفهم الآية على ظاهرها الأفراد، يعني اللفظ هذا ظاهره فنؤمن به على ما دل عليه ظاهره، ولا نتشاغل بتأويله ولا بربه ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن، والله جل وعلا وصف نفسه بذلك، نؤمن بذلك ولا نخوض فيه. النوع الثاني من الظاهر، الظاهر ظاهر الجمل، الظاهر التركيبي. والظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل هذا معناه ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات، يعني المفرد، وقد يفهمه بمجموع الكلام. فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر أفرادي أو لفظي. والظاهر التركيبي هذا مثلا في قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد، لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، المراد أنه إتيان عذاب الله جل وعلا بقدرته سبحانه. هذا يفهم من ظاهر التركيب، تركيب الجمل. ولو أتيت إلى قوله فأتى الله فقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع في الجملة، بخلاف قوله مثلا في آية البقرة مثلا أو في آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا واضح الظاهر أن المراد منها الظاهر الإفرادي ليس الظاهر التركيب. كذلك في قولها لم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، هل فيه إثبات رؤية الله بالأبصار كما يدعيه الصوفية، يعني غلاة الصوفية؟ لا، هنا المراد الظاهر تركيبي، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد برؤية الله جل وعلا هنا رؤية آثار ربوبيته في خلقه، ولهذا قال كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها، وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا هناك آية، قال أعلم ما تريدون، تريدون قوله تعالى هذه، هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات حتى يقال إن السلف أول آيات الصفات، بل هذه الآية تركيبها، المراد بالوجه هنا الوجهة وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله جل وعلا. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم القبلة، ثم الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، دل عليه قوله قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي، وهو لم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث. المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل، هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه المعروفة، والكلام الذي ذكر في أول عقيدة أهل السنة والحديث واضح، الإقرار بالله وملائكته والإيمان بالصفات كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وفي أسماء الله وإن أسماء الله تعالى إيش؟ نعم. وإن يعني يقولون إن أسماء الله تعالى لا يقال إيش إنها غير غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أسماء الله جل وعلا سمى بها سبحانه وتعالى نفسه، وأسماؤه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات كلها تدل على نفس الله جل وعلا وذاته سبحانه وتعالى. فالعليم هو ذات القدير، هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر. فالقدير فيه صفة القدرة، والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. والله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، والمعتزلة يرون أن أسماء الله جل وعلا سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا اسم العليم إلا بعد أن وجد شيء يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين كسوه هذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاتها ومن آثارها ومن خلق إلى آخره. فعندهم على هذا الأسماء تكون مخلوقة، وهي على هذا عندهم غير الله جل وعلا. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله جل وعلا سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا ليس من صنع الخلق بل هو من تسمية الله جل وعلا لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة. والثاني إن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن أن الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله جل وعلا ما قام به ذات واحدة، ليست صفاته سبحانه وتعالى منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به جل وعلا ليست منفكة عن ذاته. فكلمة غير تفهم الانفصال، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات التي لا يقرون بها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. إذن هنا في قوله وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، على ما ذكرت لك من مبادئ البحث فيها، وكذلك لا يقال إنها مخلوقة، فالغيرية ممتنعة، بل هو قول المعتزلة والخوارج، وكذلك القول بأنها مخلوقة هي من فروع القول بأنها غير الله. نعم.
إلى أن قال ينكرون الجدل والمراءة
في سبق أنه مر معنا أظن الكلام في اللفظ والملفوظ. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، اللفظ مصدر، قد يكون المراد به تلفظ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، العمل والله خلقكم وما تعملون. وإن كان قصد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق. فإذا قول القائل مثل ما ذكر إن اللفظ مخلوق مثل ما قال والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدئ، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، ومن قال لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق بل أتوقف لا أعلم، هذا أيضا بدعة. أو أتوقف لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا بدعة، بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن اللفظ لفظي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل، مثل ما قال السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجروه. البخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الذهلي ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية، والبخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح، فأطلقوا أنه مبتدع ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى، ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر فيه مدة ثم توفي. لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم للبخاري قال محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهما مسألة اللفظ، يعني متروك. ومسلم أيضا صار دافع عن البخاري فيما المسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين، فلما ترجم أبو حاتم وابن أبي حاتم وهو من أئمة السنة هو وأبوه وأيضا أبو زرعة، قال لما ترجم لمسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري صدوق لأجل هذه المسألة. فإذا ينبغي للذين ينظرون في التراجم طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل أن لا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل والفتن التي حصلت وأثارها على الناس. يحيى بن معين أيضا تركوا علي بن المديني حصل فيما حصل لأنهم أجابوا في مسألة وتوقفوا فيها إلى آخر، فتنة عظيمة حصلت في من تقدم وفي من بعده. الله المستعان. أكمل
إلى أن قال.